بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الرقى والتمائم، أي الرقى هي التي تسمى العزائم، والتمائم، والتمائم شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين.
فالرقى عبارة عن عزائم وأوراد وأذكار وكلمات، هذه تسمى الرقية. وأما التمائم فما يعلقونه تميمة، يكون على صدره ويكون في يده، هذه تسمى تميمة، التي نسميها نحن عندنا حجاب، حجاب، هذه التميمة. فالرقى شيء يقرأ، والتميمة شيء يعلق. نعم.
قال الثانية: تفسير التولة، أي ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ضرب من السحر.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شيء يصنعونه وهو ضرب من ضروب السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل إلى امرأته من السحر، فهذا من الشرك. وإنما يكون ذلك عن طريق الشياطين، يعني يفعلون شيئا كما نسميه نحن التحويطة، أو عمل من أجل أن الرجل يحب امرأته وأن المرأة تحب زوجها. نعم. وكل هذا من ضروب السحر والشرك والعياذ بالله. فالتولة شيء يصنعونه على حسب بقى الناس وعادة الناس. نعم.
نعم. قال الله.
لا، من أجل كذا ما يقول يزعمون، أي أن هؤلاء يظنون أن ذلك محبب المرأة لزوجها أو العكس، وإنما الذي يأتي بذلك هو الله سبحانه وتعالى. هم يزعمون بفعلهم هذا الأمر، وإنما الذي يأتي بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قدر الله كونا أن يحصل تأثير من هذا، فهو من أجل ابتلاء عباد، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كذلك ما هم بنافعين به من أحد إلا بإذن الله. هذا النافع وهذا الضر وهذا كذا الذي يحصل من أنواع السحر، إنما هو بإذن الله القدري الكوني، لا يخرج عن إذن الكوني القدري، وإنما يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبارا لعباده. وإلا فالذي يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الرجل امرأته إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده قلوب العباد، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن هذا من باب الايه؟ الابتلاء. نعم. ويحصل مثلا سحر تفريق، ويحصل سحر ايضا يرتبط الرجل بامرأة تراه مثلا يجن، لو لم يتزوجها قد يجن من هذا، كل هذا عن طريق الشياطين التي تتلاعب ببني آدم، والله سبحانه وتعالى إنما أراد ذلك كونا وقدرا، يعني كل هذا بإذن الله عز وجل الكون القدري، ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، وليختبر الله عز وجل عباده. نعم. نعم. لا لا.
إذا نزع أنزاج الزوجة أو
لا لا لا. الدبلة ما لها علاقة بهذا، ما يصنعون من أجل هذا الغرض، إنما الدبلة هذا تحلي من أنواع الحلي، يبقى بقى هو حلي مشروع أو غير مشروع، دي مسألة أخرى، بس ما لها علاقة بالسحر. ليس لها علاقة بالسحر، إنما وضع الدبلة كوضع الخاتم، إنما هم باب التحلي فقط، كلبس الأسورة، كلبس كذا، ما يقال هذا شيء معلقونه ومن أجل كذا، إنما هذا من باب التحلي. نعم.
أنا الاعتقاد المرتبط.
الاعتقاد إيه؟
الاعتقاد المرتبط.
الاعتقاد المرتبط لو لبس ثيابا يعتقد فيه صار هذا من السحر، هذا باب واسع يعني، لو مع الاعتقاد، لو لبس نظارة، لو وضع قلما، لو أي شيء، هذا باب أمر آخر. لا، الدبلة ليس في اعتقاد من هذا، وإنما الدبلة عادة جرت يعني بين الناس فيها، كونهم بعضهم يقول بأنها تجعل في اليد اللي كذا، في الإصبع اللي كذا، لعلاقته بالقلب، هذا أيضا ما له علاقة بالسحر وخلافه، هذه خرافة، شيء من الخرافات، خرافة، لكن هم لا يقولون بالتأثير، يعني إذا وضعت في الإصبع الفلاني والإصبع الفلاني متصل بالقلب فإن أحسن هذا العرق يحبب أو لا، وإنما إشارة للمحبة، يعني خرافة تشير إلى المحبة، كون أنا أجعل هذه، إذن هذه أنا أحبها، اعتزاز بشيء، ويجعلون اسم الرجل أو اسم المرأة على الدبلة من باب يعني الاعتزاز وإظهار المحبة، لكن ليس هناك اعتقاد أن هذه الدبلة هي التي تأتي بالمحبة أو لا تأتي، الناس لا يعتقدون هذا، إنما هذا دليل عندهم على المحبة، ولهذا لو خلعت المرأة الدبلة خلاص كده انتهت، يعني معناها أن ما بيني وبينك راح مثلا، أو إذا رفض أن يضع اسمها يبقى هنا إيه، ليست غالية عنده، ده يعني من الأوهام ومن الأمور التي اعتدها الناس، لكن لا علاقة لها باعتقاد، إنما التمائم وهذه الأشياء إنما هي أشياء يعلقونها لجلب نفع أو دفع ضر. نعم. والسولة مخصص لتحبيب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى زوجها، وهذا يوجد الآن بعض الناس، ويوجد نرى له تأثيرا بإذن الله الكون القدري، فعلا مثلا ولد رايح لبنت وقد يتقدم لخطبتها، وبعد أيام لا يريد أن يرى البيت نفسه فضلا عن البنت، ما يريد أن يرى البيت نفسه، هذا شيء فعلا يحصل، أو مثلا ولد ترك بنتا وقد خطبها ثم هي أيام ولا يستطيع أن يتحمل البعد عنها، فيقوم هؤلاء بعمل عمل له، والذي يسمى بالتولة، هذا العمل حبب المرأة إلى هذا الولد بعدما انصرف عنها، الآن ما يستطيع أن يبتعد عنه، هذا موجود ونراه بعيوننا، نراه بعيوننا، كم من البنات ليس فيهن عيب ومع ذلك يأتي الخاطب من على الباب لا يطيق أن يرى هذا البيت، وإذا جلس معه كأنما يجلس مع جني لا يطيق أن يجلس، هذا كله من السحر الذي يفعله الناس، ولو شاء الله عز وجل لحال بين الناس وبين ما يشتهون، ولكن كما قلنا إنما هذا باب الاختبار والابتلاء ليبتلى العباد في ذلك حتى يعلم الذي يعني يدفع هذه الأمور وتوكل على الله سبحانه وتعالى، أو من يتعلق بهذه الأمور فيضع قلبه عندها ويظن فعلا أنها تؤثر، وهذا أمر خطير جدا، ولهذا من أعظم الأدواء يا إخواني بعد الشرك بالله في مجتمعنا السحر، والناس لا يلتفتون إليه، السحر في العالم أشد فتكا من الحروب المهلكة، يعني إذا كان عندنا حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية فإحنا عندنا حرب يومية، عندنا حرب يومية عن طريق السحر، كم حصل به من الفساد ما حصل من القتل الذي لا يعد ولا يحصى حصل، ومن التعاسة والضيق ما حصل، ومن التشريد ما حصل، ترون الطالب ماهرا ولكنه فجأة يترك الكلية ولا يريد أن يذهب إلى هناك ويصبح كالمجنون، وترون البنت جميلة ومع ذلك ما تقدم إليها خطاب ومن تقدم هرب، وترون المرأة سعيدة بزوجها وما هي إلا مدة حتى تنقلب السعادة إلى تعاسة. وهكذا كم ضاعت بيوت بسبب هذا السحر. ولهذا كان حده في الإسلام ضربوه بالسيف، يقول أنا تبت ما تبت تقطع رقبتك، وأما توبتك هذه تنفعك عند الله إن كنت من الصادقين. التوبة تعلق بالحكم الأخروي، تنفعك عند الله إن كنت من الصادقين. أما في الدنيا يا أيها الساحر فما لك إلا قطع رقبتك، ما لك عندنا إلا قطع الرقبة. تقول أنا تبت أستغفر الله، ما أستغفر الله، ما الذي يدرينا أنك صادق؟ ثم لو كان كذلك لكان كل ساحر أمسكنا به قال تبت إلى الله، لكن لو علم أنه مقتول مقتول لكان هذا أكبر رادع له. لكن للأسف قد تجد رجال السلطات في البلدان يخافون من الساحر، يتم القبض على أعظم البلطجية، أما السحرة يتجنبوهم، يقول لك يعمل لي عمل حالي، يضيع ولدي، يضيع زوجتي، اللي تأثيره إيه عندهم من الخارج مش تأثيره من الداخل، مش هيجيب بندقية الساحر، لا يتم بندقية من أجل أن يدخل على هؤلاء، إنما هذا عمله وهو في غرفته عن طريق الجن. ولهذا أكثر السلطات في العالم تهاب الساحر. ولهذا احنا في القرى طبعا نعرف هذا، ويمكن هذا ايضا في المدن معروف، حينما يقومون بربط الزوج عن زوجته في ليلة عرسه، طبعا الواحد الزوج هذا هذه الليلة من اسعد ليالي، فيربط، المفترض انه يربط، يعني ايه؟ يعني يقتل على طول، يعني هذا رجل معروف في البلد انه بيقوم بعملية الربط، يعني صرف الرجل عن امرأته، وهذا وهذه ليلة هو ينتظرها منذ 30 سنة او يزيد او يقل، ومع ذلك يربط. يعني الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان هذا الرجل يذهب ليقتله، لكن ما الذي يحصل؟ يعملوا بقى شوية حلويات مع كعك مع بسكويت وكمان 100 جنيه، وقول يا عم ايه ارحمنا الله يكرمك خذ هذا تمام التمام، يعني بمنتهى الادب، بمنتهى الادب، لان ما ودلوش ايه، ما اعطاه الاتاوة، ويقولوا كده شفت انت ما قدريش حقي، يعني ما يتنكر. دي بالضبط زي جريمة التدخين كده، شوف يدخن شركة التدخين طلع بالسجاير وتكتب عليها التدخين يسبب الوفاة، في بضاعة في العالم تروج بهذه، في بضاعة تروج يكتب عليها تسبب الوفاة. شوف الثقة، كم الثقة من الناس، ما في بضاعة في العالم كله يكتب اللحم العفن يكتب عليه لحم طازج من أجل إخفاء أي شيء يخفى عيبه، إلا السجائر، إلا السجائر مكتوب عليها التدخين يسبب الوفاة، وما قل ذلك، حتى إنه كانها تكتب إيه، خلاص كانها تكتب لا يراد بها حقيقتها إنما هي مجاز، فالتدخين يسبب الوفاة مجاز وليس حقيقة. والله الناس ما يقفون عندها. كذلك الساحر يقوم لك بعمل سحر ومع ذلك تذهب إليه متواضعا خافضا رأسك بس يعفو عنك، لماذا هذا؟ فالناس يخافون من هذه الأعمال، ولهذا السحر فتاك، والساحر هذا والعياذ بالله ما له عندنا إلا ضرب بسيف، وهو كافر، فإن تاب وأظهر توبته هذا تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا ما تنفعه، يعني ما تضرأ عنه القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربوه بالسيف، وروي هذا موقوفا، وقد قتل الصحابة من هؤلاء من قتلوا. نعم.
قال رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي كما دل عليه حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه،
ولم إلا ما دل الدليل على جوازه من الإيه؟ من الرقى، فإذا كانت رقى مشروعة فلا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى وهي ما يكون من لدغ ذوات السموم يقال حمى، نعم، يعني لا رقية أنفع من أن تكون في العين، أي بسبب إصابة العين والحمى، فدل هذا على أن الرقى منها المشروع ومنها الممنوع. أما المشروع فما كان بالقرآن والسنة ونحوهما مما لا شرك فيه، مما لا شرك فيه. وأما غير المشروع فما كان بالتعويذ الشركية. نعم.
إلا ما دل الدليل على جوازه ولم يعلق العبد قلبه عليه كما رخص في الرقى ما لم تكن شركا.
والشرط الثاني يا أخواني، يعني الشرط الأول في الرقى ألا تكون بشرك، بشيء فيه شرك، وأن تكون بشيء مشروع. الشيء الثاني ألا يتعلق القلب بالرقية نفسها، فالرقية نفسها لا تأتي بخير وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله عز وجل والذي يأتي بالشفاء، ليست الكلمات هي التي تأتي بالشفاء، وإنما الله سبحانه وتعالى يأتي بالكلمات يأتي بالشفاء، وإنما تلك الكلمات سبب في الشفاء، سبب مشروع في الشفاء، كالطبيب فأنت تذهب إليه وهو سبب مشروع أن تذهب إليه يعطيك الدواء، سبب إن شاء الله مشروع في التداوي، ولكن الذي يأتي بالشفاء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالرقى من باب الوسائل، أما الذي يأتي بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فأولا في الرقى، أولا أن تكون برقى مشروعة واردة في الكتاب واردة في السنة. الأمر الثاني ألا يتعلق القلب بها، إنما يتعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى. ومن هنا ينتج أيضا عدم التعلق بالراقي. بعض الناس يعتقد أنه إذا فلان رقاه يحصل شفاء، أما فلان إذا رقى ما يحصل شفاء. لا، ما يتعلق قلبك بالراقي، لا بالراقي ولا بالرقية، لا بالراقي ولا بالرقية. وليس هناك متخصص في الرقية، وإنما الرقية يقوم بها أي واحد. نعم، كلما كان أصلح كلما كان أدعى القبول، قبول دعائه، لأن الرقى عبارة عن أدعية وأوراد، فكلما كان أصلح فهو أرجى. ولهذا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح لا بأس به، أن يقول له أدعو الله لي بالرجل الصالح لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه الدعاء، وكذلك أمر عمر بن الخطاب إذا لقي أويسا القرن أن يطلب منه الدعاء، لا بأس إذا كان صالحا لا بأس، لكن لا يتعلق قلبك بهذا، لا يتعلق قلبك لا بالراقي ولا بالرقية، وإنما هي أسباب يشفي الله سبحانه وتعالى بها، ولكن ينبغي أن يتعلق القلب برب العالمين سبحانه. نعم.
قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي ليس مما نهي عنه إذا اجتمعت شروطه، وهي أن يكون بأسماء الله وصفاته، وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله كما ذكره الشارح عن السيوطي.
نعم. وأيضا أن تكون باللسان العربي، تكون باللسان العربي عند القدرة على ذلك، لكن لو واحد أعجمي مثلا وسيذكر بعض الأدعية ولكن بلسانه فلا بأس، لكن لو قرآن وسنة تكون بلسان عربي، لو قرآن وسنة تكون بلسان عربي، لكن لو هيدعو دعاء مطلقا بلسانه أو كذا ما في بأس. نعم.
قال الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، أي هل هي مما نهي عنه أم لا، والراجح أنها داخلة في المنهي عنه لأمور ثلاثة: عموم النهي ولا مخصص، وكون المعلق لها يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه، وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشار إلى ذلك في الشرح.
نعم. يقول التميمة إذا كانت من القرآن فهذه اختلف فيها السلف، إذا كان قد علق حجابا أو تميمة على صدره وهي من القرآن، فيقول هذه اختلف فيها السلف لأنها من القرآن، هذه اختلف فيها السلف، فمنهم من جوزها على اعتبار أنها من القرآن وتعلق وهي من القرآن العربي، وهي مكتوبة الآيات، ليست أحرف ولا كذا، إنما مكتوبة الآيات، فيقولون لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. القول الثاني أن هذا ممنوع، وهذا ممنوع لأمور، منها عموم النهي في عدم تعليق التمائم، عموم النهي، ولم يأتي مخصص، ولم يحصل أن الصحابة كانوا يعلقون هذا، ما حصل، ما ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلقون هذا، ولا قرآن ولا غير القرآن، ولا التابعون كانوا يفعلون هذا، ما ورد. وكذلك التعليق غير التعبد بهذه الرقى والقراءة وكذا، مثل الذي يضع مصحف في جيبه، الذي يضع مصحف في جيبه ما استفاد منه ولا انتفع، إنما يكون الانتفاع بماذا؟ بالتلاوة، بالقراءة، بالتدبر، بفهم المعنى، بالتحاكم إلى القرآن. أما أن تضع مصحفا في جيبك ما نفعك ولا استفدت منه شيئا، ما الفائدة التي تعود عليك؟ لم تستفد شيئا، كالذي يضع مصحفا في جيبه أو في سيارته أو في غرفة نومه أو في بيته، لم يستفد شيئا. إنما المستفيد من؟ إنما المستفيد ما اتبع النص، والنص في من يقرأ هذه الآيات، في من يعمل، في من يتحاكم، في من يستشفي بهذه من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والأمراض الجسدية على طريقة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلق على المريض شيئا من هذا، إنما يرقي بسم الله يرقيكم كل شيء يؤذيك. ولما جاء الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم يرقيانه وقرأ الرقية، قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وما علق عليه شيء. فالتعليق الراجح أنه لا يجوز ذلك لدخوله في عموم النهي، ولأنه لم يكن من فعل السلف. الأمر الثاني كون المعلق لا قد يمتهنها، ينام، يدخل دورة المياه، قد يصيبها نجاسات إذا كان صغيرا، كانت على طفل صغير أو كذا، وهذه إهانة لها. الثالث أنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، فالذي يعلق القرآن اليوم يعلق غير القرآن غدا، والذي يعلق القرآن مكتوبا برسم المصحف يعلق غدا قرآنا مكتوبا بحروف مقطعة، كما ترى في كثير من التمائم. فالراجح أن ذلك يمنع جميعه ولا يباح منه شيء، لأن شيئا لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا التابعون فلا نفعله، ولأن النفع ليس في التعليق، فأي فائدة في هذا التعليق؟ إنما النفع في التعبد بالقرآن، والتعبد إنما ورد بالتلاوة، ورد بالدعاء، ورد بالتحكم إليه، ورد بالعمل به، ولم يرد بالتعليق. نعم.
قال رحمه الله السادسة:
وبالمرة فإنه لا يعلق أيضا شيء من القرآن على الجدر والحوائط، ما يعلق شيء من القرآن، ما اعتادوا الناس على تعليق القرآن على الجدر أو في المدارس أو على الحوائط أو غير ذلك، أيضا ليس هذا من فعل السلف، وهذا يعرض القرآن للإهانة، يعرض القرآن للإهانة. وثانيا يصرف الناس عن الغرض الأصلي أو العبادة الأصلية مع القرآن، وهي التلاوة. فالله عز وجل هل مدح المعلقين للقرآن؟ هل السنة مدحت المعلقين للقرآن أو مدحت التالين للقرآن، العاملين بالقرآن، المتدبرين للقرآن؟ هذا الذي مدحه الله سبحانه وتعالى ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعلق هذا، هاتوا نصا واحدا في مدح من علق آية ثم تطور الناس فجعلوا الآية على صورة من الصور، اللي يأتي بصورة طائر، واللي يأتي بصورة شجرة، واللي يأتي بصورة كذا، فيجعلون الكتاب على صورة طائر، أو يجعلون الكتاب على صورة شجرة، أو يجعلون الكتاب على صورة معينة. هذا تطور، ثم بعد ذلك الله أعلم ماذا سيكون في هذا، فيسد الباب فلا يعلق شيء من القرآن. ونهانا ونهى مشايخنا عن هذا، لا القرآن ولا السنة ولا شيء مما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يكتب على الجدر زي أسماء الله الحسنى وكذا، لأن ذلك قد يعرض للإهانة، فقد مثلا يحذف حرف فيتغير المعنى، يحذف حرف من الكلمة فيتغير المعنى ويكون هذا معلقا. وعلامة هذا، لعلامة نزخرف الجدر بالآيات والأحاديث، وليس المراد بهذا. فإذا كان ابن عباس كما أخرج البخاري معلقا يقول لتزخرفونها في المساجد يعني كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا، يعني احنا سنهتم بالمساجد والزخرفة والرخام وكذا ويقل التعمير. كذلك أيضا ينسحب الأمر على القرآن، لا تزخرفن القرآن وتعلقون ولا تعلقون القرآن ثم لا تعملون به. فإذا كانت المساجد تزخرف ويقل العابدون فكذلك المصاحف، حول الشيطان الغرض ليجعله تعليقا أو هدية أو على المحمول، الآن صارت آيات على الهواتف الآن، كل ذلك مما يتنافى مع قصد القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من التلاوة ومن التدبر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرف من القرآن فله بذلك حسنة، والحسنة تبع عشر أمثال. من قرأ الذين يعملون يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. ما في فضل واحد فقط في تعليق القرآن ولا كتابة القرآن على الجذر، ما في فضل واحد في هذا، ولم ترد السنة بذلك. نعم. فإن قال قال يعني مش هذا الصور يعلق ناس الصور، الجواب الأحسن هو اتباع الشرع. نحن لا نقوم بعمل يعني موازنات، نقول هذا ولا الصورة، مثل الذي يقول السجارة ولا الخمر، ما نقول هذا ولا الصورة، لا هذا ولا الصورة. فالناس يبحثون عن المشروع، ما يبحثون عن بدائل، ما يسمون بالبدائل. يعني عندنا غناء، إن الغناء ننهى الناس عنه بالأنشيد التي تقال أنشيد إسلامي. عندنا صور معلقة ننهى عنها بصور القرآن. عندنا نغمات على الهواتف غناء نجعلها نغمات قرآن. هذه بدائل تسمى البدائل، هذا ليس عندنا فقه البدائل، إنما نحن نريد فقه الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع القرآن. نعم. فندل الناس على المشروع والمشروع فقط. نعم. نعم. منع منها العلماء، سألنا الشيخ الفوزان عنها قال تمنع، لا قرآن ولا سنة. أما كوسيلة فالوسيلة موجودة هي المصحف، المصحف أمامه وكذا، ولا بأس أنت لو تأتي معك بلوحة مكتوب فيها الآية بحيث تعلم الأحكام وكذا، ثم تأخذ اللوحة معك فهي وسيلة مصطحبة تصحبها معك، ما في مشكلة، من باب التعليم من باب الإيضاح تجعل ذلك على صبور، تجعل ذلك في لوحة، ولكن تصحب ذلك معك. نعم. هذا غير وارد، يعني هذا غير مشروع. تكسر الكعبة، الكسر في الكعبة هذا كان على زمان يعني النبي، أما يجعلها آيات ويجعلها أشياء هذه أيضا ما لم يرد بها النص. نعم. حتى ولو كان هذا من فعل الناس ليس من فعل الشرع، هذا من فعل الناس. نعم. والمغالاة أيضا فيها إلى هذا الحد الكبير، هذا أيضا ليس، هذا من فعل الناس ليس من فعل الشرع. نعم. والتبرك بها، إنها تجعل يتبرك بأجزائها، كسوة الكعبة والغزاء، كل ذلك مخالف ولو فعلها الناس. نعم. ما هو نفسه كله ما يعلق حسب المعتقد. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي مما نهي عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا، أي لقوله أو تقلد وترا إلى أن قال فإن محمدا بريء منه.
نعم. كان يجعلون الأوتار هذه على الدواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى عن ذلك، والأمر ليس سهلا يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في ناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نبي حديث نعمان بن بشير أمر أن ينادى في الناس بهذا ألا يبقى ينا. الله أكبر، شوف حرص النبي على التوحيد وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون الأمة على التوحيد الصافي الخالص. أمر منادين ينادي في الناس ألا يبقى ينا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد رأى بعيرا عليه ذلك فأراد أن يكون النداء عاما في الناس ألا يبقى ينا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي حسم مادة الشرك بكل شيء، حسم مادتها. لكن للأسف الشديد قلة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك جعل الناس إما يقعون في الشرك الأكبر من دعاء الأموات، وإما أنهم يقعون في الشرك الأصغر من الحلف بغير الله ومن تعليق التمام. فالناس بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقل الموحد الذي يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. يعني لسه أمس بلغني رجل في الحق يجمعوا كده يعني جمع، يعني الناس هيبقى معهم ايه، هيبقى معهم شيء في الأرض للغد يعني. فقال رجل ما يزعقش فيها ولي، يزعق فيها ولي يعني عشان تخلص، يعني يزعق فيها ولي، يزعق فيها ولي يعني ايه، يعني تيجي بركات بقى ولي نخلص النهار بدل ما يبقى معنا الى الغد شيء. فإلى الى الى اليوم الناس ما يدركون مثل هذه الاشياء. نعم، ولهذا الكلام في التوحيد يا اخواني لابد ان نكثر منه ولا نمل. يعني هي القضيه هذه لو هذه القضيه ضبطت في المجتمع كل شيء انتهى، كل شيء انتهى، ويصلح الله عز وجل الامر كله. ولهذا ما ممكن للصحابه الا بالتوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن لصدر الامه الا بالتوحيد الخالص. نعم، تقليد ايه الهدي؟ لا، هذا الهدي مستثنى، لانه الهدي علامه وليس ان الناس يتعلقون بالتعليق على الهدي شيء، انما هو علامه على ان هذا مما قصد به البيت الحرام، فيقلدونه ويشعرونه، يقلدون يعلقون في رقبته شيئا، والاشعار يجرحونه في السنام، يعني السنام يجرحه، فدي علامه انه ايه قصد البيت الحرام. علامة على شيء، وليس انهم يتبركون به او يعني يتعلق قلوبهم بذلك، انما هي علامة، مثل ما تجعل علامة على سيارة، علامة على بيت، علامة على كذا، الا علامات لا ليست مقصودة لذاته. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من انسان، اي لقول سعيد بن جبير انه كعدل رقبة،
وهذا لا يكون الا يعني بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مرفوع، لان هذا مما يعني لا يجتهد فيه، من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة، فهذا في فضيلة النهي عن الشرك. وطبعا قطع التمائم يا اخواني تغيير المنكر باليد، فليؤخذ من ذلك جواز تغيير المنكر باليد لغير السلطان او من ينيب السلطان. الجواب تغيير المنكر باليد يكون في حدود ولايتك انت، اما من السلطان، السلطان له ان يغير باليد، او نائب السلطان، او المختص مما ينيب السلطان، او الرجل في بيته، او الاستاذ مع طلابه، والا فليس كل احد يغير بيده. انا الان وقاض الرجل يدخن اخذ السجاره وارميها وانهاه عن ذلك، او رجل يشرب الخمر اكسر الزجاجه كذا، هذا ليس لاحد الناس، انما تغيير منكر يكون من السلطان او من ينيب السلطان او ما او في حدود ولايتك، او رجل فاضل عالم لو فعل ذلك ما انكر عليه الناس، بل ناس يقولون سمحنا يا شيخ، والله ما نعرف، سمحنا يا شيخ، فليس كل احد. فانت لا تاتي تستدل بايه بكلام بحديث مثلا حذيفه لما قطع الخيط، او بكلام سعيد بن جبير، انما سعيد بن جبير يفعل ذلك، انما حذيفه بن اليمان يفعل ذلك، إنما ابن باز يفعل ذلك. لو قطع الواحد منه شيئا قال الناس سمحنا يا شيخ والله ما تغضب منا يا شيخ وهكذا. فأهل العلم محترمون في الناس، فلو فعل واحد من ذلك يقبل منه. أما أنت لا، لا تغير بيدك وتقول والله الصحابة كانوا يغيرون. الصحابة كانوا يغيرون لأن ذلك يقبل من الواحد منهم. فلان هذا غير بيدي لأنه يقبل منه، وهذا معروف يا أخوان. بعض أهل العلم الكبار لو دخل ونهى عن هذا المنكر بيدي الناس تقبل، لكن أنت تقلده لا، ليس هناك تغيير باليد إلا في حدود استطاعتك، في حدود ما ولاك الله سبحانه وتعالى. فأنت تلزم ابنتك بالحجاب، لكن أنا ما ألزم ابنتك. أنت تنهى ولدك عن شرب الدخان وتضربه وتعاقبه، أنا ليس لي ذلك، إنما لك التغيير باللسان. غير باللسان، فإن لم تستطع لا باللسان ولا باليد فما لك إلا التغيير بالقلب، وهو أن تنكر المنكر بقلبك ثم تزول عن مكانه ولا تكن مؤكلا ومشاربا ومخالطا. نعم. استأذنته ما يطاعه هو. طيب طب هو انت قول له يقطع، ما في اشكال، لو هذا ما في مشكله. انت الثواب في النهي، جزاك الله خير، انت الثواب لما دللته وعلمته الثواب حاصل ان شاء الله. قطعه او لم يقطعه انت بدعوتك الثواب حاصل. نعم نعم.
قال رحمه الله التاسعه،
لكن لو انت مثلا عارف ان هو لعاب هي يعني بيدارك ماشي يا عم الشيخ، والله انا ما كنت اعرف، جزاك الله خير يا عم الشيخ، تقول له طب هاتها بقى، ايه هاتها بقى معايا، عايزها انت لسه سيبها لي. نعم. اذكر امرأة زمان يعني من 86 87 في البلدة، احنا اخذت منها الحجاب هذا يعني جاء زوجها به، قلت له خلاص ده شرك وما يجوزش و الى اخره، فانت بقى سيبه ينقطعه وكده. فلما عاد لامرأته شوف اوقفت حياتها معه على هذا، اوقفت حياتها. فين الحجاب؟ لابد تأتي بالحجاب. انا الكلام ده كلام فاضي، هي بقى بتعتبر يعني كلامنا احنا بقى ده كلام فاضي، انا عايز الحجاب. طبعا الحجاب ده بقى متكلف، يعني راح الرجل ومسافراله والحجاب ده معمول مخصوص، فهي ايه الحجاب؟ عايز الحجاب. نعم.
قال رحمه الله التاسعة، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، أي قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها، لم يرد جميع الصحابة الذين تقدم عنهم الخلاف في تعليق التمائم من القرآن، وإنما أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، فإنهم أخذوا بقوله في النهي عن ذلك مطلقا ولم يخالفه واحد منهم.
نعم، يعني قول إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها هذا لا يعود على جميع الصحابة، بل فلهذا قال يخالف هذا الكلام الأول أي في ذكر الخلاف، وإنما قصد كانوا يكرهون التمائم كلها يعني أصحاب ابن مسعود، وهذا هو القول الصحيح. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. ده محرم، نقول محرم، لكن هل له علاقة بالشرك أو كذا؟ هذا حسب الاعتقاد بقى. نعم.
كله محرم.
لا، إذا كان لعلة. أسويرة يعني. لماذا؟ نعم، هذا فيه تشبه بالنساء و... نعم. ما أدري لو فيها كذا يبقى التشبه أكثر. نعم. مشكلة الحظاظة يعني جالبة الحظ، يعني حظاظة جالبة الحظ، ما هذه مشكلة، هذه اللي تدخل معنا. نعم.
لا تدخل في
عموم التشبه
وإلا
لم
يفسد صحيحة.
بالنسبة لإيه؟
لا تدخل في عموم التشبه يعني وإلا لم يفسد صحيحة الصلاة وقت خروج طلوع الشمس وإلا لم يفسد يعني.
أيوة بس احنا المقام احنا بنقول ليس ذلك داخلا معنا في التمائم. الدبلة نهي عنها لباب آخر لأنها تحلي خد بالك، لكن هذا تحلي بغير مشروع في التقليد. نعم.
لا تدخل التشبه يعني؟
تدخل في التشبه. نعم. أي نعم. نعم. هو يفك ذلك بالقرآن يعني الرقى، يرقي نفسه ويقرأ الآيات وكذا، ولا بأس أن يقرأ على ماء ويغتسل بها فيحصل هذا. أما أنه يذهب إلى الساحر يفك سحرة فك سحره، دي خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يجوز أن يذهب الإنسان إلى الساحر يفك السحر ويسميها النشرة، ومنهم من قال لا يجوز لأن هذا عمل بالسحر ونكون رب للساحر يعني في الكلمة في الكلمة. فإذا هذا ترويج لسوقه وتعاون معه، والواجب أصلا أن ننهى عن ذلك، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. لكن إذا سحر إنسان لجأ إلى الرقى والتعويذ كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله. كل هؤلاء يا أخواني الحمد لله يعني نفقت سوقهم بعد يعني الحمد لله انتشار السنة. فين الـ يعني الـ التأثيرات اللي كانوا يعني يخيفون بها الناس؟ الحمد لله ما يفعلونه يبطل بالرقى ويبطل بالقرآن والأدعية ودلالة الناس على التوحيد. ولهذا الحمد لله لم تعد هناك السيارات، كان هناك من الصحراء من يأتي لهم الناس يا أخواني من خارج مصر، يعني يأتي خصيصا لهم ترى من دول هنا وهناك، هذا معروف.